بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية تسجيلا لهذا الدرس لفضيلة الشيخ فهد العيبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام في الباب الذي قبل هذا فيما يتعلق بأنه لا يرد من سأل بالله، وذكرنا أن السؤال بالله في أصله يجوز إذا كان السائل يسأل حقا ولم يسأل أمرا منهيا عنه أو فيه ظلم أو شيء من ذلك أو فيه ضرر على المسؤول، فالأصل فيه الجواز، يجوز للإنسان أن يسأل بالله، فليس هذا أمرا محرما. وإن كان الأولى في الإنسان أن يستغني عن الخلق، هذا لا شك فيه وهذا أمر مشروع وهو المستحب والأفضل، لكن من حيث الجواز يجوز للإنسان أن يسأل بالله، أن يسأل بالله إذا كان سؤاله حقا، إذا كان سؤاله حقا. لكن اختلف العلماء في إجابة السائل، كما قلنا منهم من أوجب إجابته مطلقا، ومنهم من منع ذلك مطلقا، ومنهم من فصل، وهو اختيار شيخ الإسلام، وقلنا هو الأقرب التفصيل جمعا بين يعني الأقوال والأدلة في هذه المسألة. فإن سأل بالله في أمر لا ضرر فيه وقادر المسؤول على إجابته، فهنا يجب عليه أن يجيبه ولا يجوز له أن يرده، وهذا من كمال التوحيد ومن تعظيم اسم الله عز وجل، لأنه سأل بعظيم فيجب إجابته في هذه الحالة. وقلنا الأمر الآخر، يستحب إجابته إذا كان إذا كان غير معين، يعني سؤال عام شامل، فهذا يستحب يعني إجابته، لا يجب عليه، يعني لا يتعين، لأنه يضعف في هذه الحالة السؤال. لكن إذا سأل في القسم الأول قلنا إذا سأل معين، يعني شخص توجه إليه وكان قادرا وليس في ضرر عليه، فهنا في هذه الحالة يجب عليه إجابته. الحالة الثالثة أن يسأل سؤالا يعني ويظهر من حال السائل أنه كاذب، فإنه في هذه الحالة أو في ضرر على المسؤول، فإنه في هذه الحالة يكون إجابته مباحة، أي لا تجب عليه، لا تجب عليه إجابته ولا يأثم في رده. هذا ما تقدم ذكره في الدرس الماضي. وذكرنا أن من صنع إليه معروفا قلنا إن من يعني كمال الأدب والمروءة أن يجازيه وأن يكافئه. وذكر بعض الشراح أن من كمال التوحيد أيضا أن يجازيه ويكافئه، لأن الغالب على من سأل وأعطي أو يعني صنع إليه معروفا وأعطي هذا المعروف أو عمل له هذا المعروف، أن قلبه يتعلق بمن صنع له معروفا، فقطع علائق القلب بالمخلوقين أن تكافئ من صنع إليك معروفا حتى لا يبقى له منة عليك. ومن أعظم المكافأة له أن يدعى له، من أعظم المكافأة أن يدعى له، فإن لم هذا إذا لم يستطع أن يكافئه بمثل ما صنع له من المعروف فيدعو له. والدعاء لا شك أنه من أعظم المكافأة، كما في الحديث الذي ذكرناه، حديث عائشة أن من صنع له معروف فقال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، يعني بالغ في شكره والثناء عليه. نعم. الباب الذي بعده باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. اللام هنا لا يسأل تدل على النفي المتضمن للنهي، وهو أبلغ من مجرد النهي، أبلغ من مجرد النهي. فقوله لا يسأل بوجه الله هذا نفي متضمن للنهي أبلغ من أن يقول لا تسأل بوجه الله إلا الجنة. فلا يسأل بوجه الله نفي متضمن للنهي، يعني نفي ونهي جميعا، فهذا أبلغ في النهي عن السؤال بوجه الله. والسؤال بوجه الله وقع فيه خلاف أيضا بين أهل العلم، هل يجوز السؤال بوجه الله أو بصفة من صفاته أو نحو ذلك، باسم الله الأعظم، كل هذا هل يجوز السؤال به وبالأخص بوجه الله لأنه ورد فيها النص؟ اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من منعه مطلقا لا يسأل بوجه الله شيء حتى الجنة، فقالوا لا يسأل بوجه الله مطلقا، ويحتجون بهذا الحديث ويفسرونه بتفسير، يعني يقولون أن هذا المعنى النهي مطلق لأن الجنة بيد الله ليست بيد المخلوقين، فاسألها من الله عز وجل. وهذا القول قول مرجوح، قول مرجوح. وأيضا يحتجون لهذا بحديث، حديث أبي موسى الأشعري قوله صلى الله عليه وسلم ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ولم يعطي سائله، وملعون من سئل بوجه الله ولم يعطي سائله إلا أن يسأل ما لم يسأل هجرا، ما لم يسأل هجرا، يعني ما لم يسأل سؤالا فيه هجر فيه ظلم. وهذا الحديث كما أشار المنذري في الترغيب أنه أخرجه الطبراني في الكبير، وكذا الهيثمي قال في مجمع الزوائد أخرجه الطبراني وحسنوا إسناده، حسنه المنذري قال رجاله صحيح، رجال الصحيح ما عدا شيخ الطبراني فيه ضعف وقد وثق، وكذا في المجمع حسنه، وكذا حسنه العراقي وحسنه الألباني على أنهم يذكرون أن فيه ضعف في إسناده، يعني ضعف. وأخرجه الطبراني أيضا من طريق آخر عن أبي عبيد مولى رفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منقطع لأن أبو عبيد هذا ليس له صحبة. وأخرجه ابن عساكر أيضا عن أبي موسى لكن أيضا بطريق فيها ضعف. والأظهر والله أعلم أن هذا الحديث ضعيف، ضعيف من حيث الإسناد، ففيه اضطراب في إسناده، ولم أجده عند الطبراني من حديث أبي موسى، وإنه من حديث مولى أبي عبيد مولى رفاعة. فعلى كل حال هو مروي من طريق عبد الله بن وهب، وقد اضطرب فيه، مرة يروى عن عبد الله بن وهب عن أبي عبيد هذا، ومرة عن أبي موسى، عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى. والأظهر أنه ضعيف، فمتنه فيه نكارة، والقصة التي رويت فيه أيضا أن أبا بردة ولاه يزيد بن المهلب على ولاية، ثم جاءه ليستعفي منه وقال لا أخبرك بحديث، وأخبره بهذا الحديث عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ولم يعطي، قال وأنا أسألك بوجه الله أن تعفيني. فهذا فيه نكارة، يعني كيف يروي حديثا فيه لعن ثم يسأل بوجه الله؟ فالحديث الحقيقة في متنه نكارة، والأظهر والله أعلم أنه ضعيف ولا يصح مثل هذا الحديث، وإن كان حسنه بعض الأئمة، لكن هذا بالنظر إلى إسناده، وإسناده قد يكون قابل للتحسين، لكن الأظهر أنه ضعيف سندا ومتنا، بل متنه منكر فيه نكارة. فالذين قالوا بتحريم السؤال بوجه الله هذا من أدلتهم، يحتجون بمثل هذا الحديث. القول الآخر أنه يجوز السؤال بوجه الله، وبالأخص أو بصفة من صفاته وأسمائه، كأن يقول أسألك بوجه الله أو أسألك باسم الله الأعظم أو أسألك بحياة الله أو نحو ذلك من صفات الله عز وجل، فالأظهر جواز السؤال بذلك، ولكن يخص هذا في الأمور العظيمة، ولا يسأل بوجه الله في الأمور الحقيرة، أي من أمور الدنيا، يعني ما يقول أسألك بوجه الله أن تسقيني ماء، أو أسألك بوجه الله أن تدخل تأكل معي، هذه أمور حقيرة من أمور الدنيا. فمن كمال التوحيد وكمال الإيمان أن تعظم أسماء الله وصفاته، ولا تسأل بها إلا في الأمور العظيمة، كأن تسأل بها الجنة وما يقرب إليها من الأقوال والأعمال، أو تستعيذ بها من النار وما يقرب إليها من الأقوال والأعمال. أما أن تسأل بأسماء الله وصفاته العليا وبالأخص وجهه الكريم تسأل به في الأمور الحقيرة، فهذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل وعدم تعظيم لأسمائه وصفاته. هذا هو القول الثاني وهو الأرجح، وقد جاءت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على السؤال بنور الله وبوجه الله، ويعني السؤال بأسماء الله وصفاته العظمى في الأمور العظيمة، والاستعاذة به وبوجهه الكريم ونحو ذلك من الصفات من النار أو مما يقرب إلى النار من الأقوال والأعمال، فهذا يدل على أن السؤال بأسماء الله وصفاته مطلقا جائز، ولكن يخص ذلك في الأمور العظيمة الشريفة، كالسؤال سؤال الله الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، والاستعاذة بأسماء الله وصفاته من النار وما يقرب إليها من الأقوال والأعمال. وأما السؤال سؤال الناس بوجه الله في الأمور الحقيرة أو التي هي من أمور الدنيا، فهذا هو الذي من أجله عقد المصنف هذا الباب، وهو أنه لا يسأل بوجه الله إلا في الأمور العظيمة، إلا في الأمور العظيمة. ومعنى هذا أن من سأل بوجه الله أو بأسمائه العظمى في أمر حقير فإنه مما ينافي كمال التوحيد وكمال الإيمان. وهل هذا على سبيل التحريم أم لا؟ الأظهر أنه ليس على سبيل التحريم، وإنما يكره ذلك، يكره ذلك، لأنه لم يأتي فيه حديث صحيح صريح ينهى عنه إلا ما جاء في حديث جابر الذي معنا، وهو حديث ضعيف. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
نعم، يعني معنى الحديث، الحديث طبعا فيه ضعف، الحديث ضعيف لا يصح، ومعناه ظاهر أنه لا يسأل بوجه الله إلا في الأمور العظيمة، سواء سؤال الناس أو سؤال الله عز وجل، فلا تسأل الله عز وجل ولا تسأل الناس إلا في الأمور العظيمة. فسؤال الله لا تقول أسألك يا ربي بوجهك الكريم في أمر يعني حقير من أمور الدنيا، فمن تعظيم أسماء الله وصفاته أن لا تسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته العظمى إلا في الأمور العظيمة كالجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. ومثل ذلك من باب الأولى أن لا تسأل الناس أيضا، فلا تقول أسألك بوجه الله كذا فتسأل في أمر حقير، فهذا من إجلال الله وتعظيمه أن لا تفعل ذلك، أن لا تفعل ذلك. هل هو على سبيل التحريم أم لا؟ لم أقف الحقيقة على دليل يمكن الاعتماد عليه بتحريم هذا الأمر، ولكن يعني القول بالكراهة، ولا يبعد أن يكون محرما، لأنه في عدة آثار وإن كان في بعضها ضعف، منها الحديث الذي مر معنا حديث أبي موسى. لكن يعني من كمال التوحيد أن يجتنب الإنسان السؤال بوجه الله أو بأسمائه العظمى إلا في الأمور العظيمة. نعم. لا، هم باب ضرب المثل، يعني إلا الجنة يعني وما يماثلها من الأمور العظيمة، يعني ما يقرب إليها من الأعمال والأقوال ونحو ذلك، كسؤال يعني النجاة من النار، أو سؤال مثلا يعني النجاة في القبر، أو ما أشبه ذلك مما يقرب إلى الجنة، فكل هذا يدخل فيه. فلم تذكر الجنة على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال. كيف؟ ما تسأل الجنة الناس، لكن هكذا يقال بعض أهل العلم، يعني أن سؤال المعنى الحديث لا يسأل بوجه الله مطلقا الناس أبدا، لا تسأل الناس أبدا. وذكر الجنة هنا يدل على أن الجنة بيد الله، إذن لا تسأل إلا الله عز وجل وتسأل الجنة. على كل حال هذا الكلام يعني غير منضبط، غير ظاهر، ما يدل على المنع من السؤال بأسماء الله وصفاته أبدا، فيجوز السؤال في ذلك، سواء يعني سؤال الله عز وجل وهذا ظاهر أمره، وأما سؤال الناس فغالبا لن يسأل الإنسان الناس إلا في الأمور يعني التي هي من أمور الدنيا، فلا يسأل الناس سؤال يعني يقول أسألك بوجه الله أو أسألك كذا، فيجب أن يعظم أسماء الله وصفاته. لكن هل هو يحرم؟ ما يظهر لي التحريم، ما يظهر لي في هذا التحريم، لأنه لا دليل على المنع منه، لا دليل على المنع من ذلك. نعم.
باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. نعم. الآية
باب ما جاء في اللو، لو ومثلها ليت، هذه تستعمل للتحسر أحيانا وللتمني أحيانا وللاعتراض أحيانا، ولأجل هذا المصنف هنا لم يجزم بحكم لو، لم يجزم المصنف هنا بحكم استعمال لو، والأظهر والله أعلم أن استعمال لو ومثلها ليت تقع على ثلاثة أحوال، تقع على ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يستعمل لو للاعتراض على حكم الله الشرعي أو القدري، أن يستعمل لو للاعتراض على حكم الله الشرعي أو القدري. حكم الله الشرعي الأحكام الشرعية، يعني أن يأتي ويعترض يقول لو كان هذا الأمر كذا لكان أحسن من هذا الحكم، يعني اعتراضا على حكم الله الشرعي. وحكم الله القدري أي ما يقع من أقدار الله، ما يقدره الله عز وجل على الإنسان من المصائب، هذا حكم قدري، فالاعتراض عليه بلو داخل في هذا المعنى. فاستعمال لو هذا في الحالة الأولى تكون للاعتراض، أن يعترض على أحكام الله الشرعية أو على أحكام الله القدرية كالمصائب ونحوها، وهذا لا يجوز، محرم، وهو مناف للتوحيد أو مناف لكمال التوحيد بحسب الحال، مناف للتوحيد أو مناف لكمال التوحيد. فقد يعترض على حكم الله الشرعي فينافي التوحيد بالكلية، يعني يكفر، وقد يعترض على حكم الله القدري وهو كما تقدم معنا في مسألة يعني عدم الصبر على أقدار الله، فليس فالاعتراض هنا مما ينافي كمال التوحيد، وهو لا شك محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز، وقد يصل به إلى الكفر، قد يصل به إلى الكفر، فالاعتراض هنا محتمل للكفر الأكبر أو الشرك الأكبر ومحتمل للكفر الأصغر، فهو إما ينافي التوحيد كله أو ينافي كمال التوحيد بحسب حال المعترض، بحسب حال المعترض. الحالة الثانية في استعمال لو أن يستعملها للندم والتحسر، لا عن اعتراض على قدر الله، ولكن ندما وتحسرا على ما فاته من الأمور، يقول يا ليتني فعلت كذا وكذا، لو أني فعلت كذا وكذا لما حصل كذا وكذا، يعني تندم وتحسر، ليس اعتراضا على قدر الله ولكن ندما وحسرة. وهذا من عمل الشيطان، وهو ما ينافي كمال التوحيد، وهذا يدل على ضعف الإيمان وضعف الصبر. والواجب على العبد ألا يتحسر ويتندم، لأن هذا باب يفتحه الشيطان على ابن آدم ويدخل عليه الحزن وعدم الصبر وعدم الرضا، وقد يؤول به ذلك إلى إيش؟ إلى الحالة الأولى وهي الاعتراض على قدر الله. فلذلك الواجب على المسلم أن لا يفتح هذا الباب على نفسه، لا يفتح هذا الباب على نفسه، فهذا مما ينافي كمال التوحيد. والحالة الثالثة أن تكون لو لمجرد الخبر أو التمني، لمجرد الخبر أو التمني، فإن كان يتمنى الخير ويخبر عنه فهذا خير وهو مباح، وإن كان يتمنى الشر ويخبر عنه فهذا يأثم به، يأثم بذلك. ومثله ما جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. هذا مجرد إخبار، ويدخل في باب التمني، تمني الخير، يعني تمني الحال الأفضل والأحسن، وهو التمتع في الحج ونحو ذلك مما جاء في السنة كثير. فهذا يحمل على سبيل الخبر والتمني. وجاء أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال فتصدق به كله، فأخبرته أظن عائشة فقال: لو أخبرتني لأبقيت يعني شيء لهذا للنفقة. فهذا من باب الخبر، من باب الخبر. فإذا باب الخبر والتمني في لو جائز، الأصل فيه الجواز إذا كان في الخير، إذا كان في الخير. وجاء أيضا في السنة الحديث المشهور أن رجلا تمنى قال: لو أن لي مال فلان لفعلت كذا وكذا من أمور الخير، فقال يعني له مثل أجره لأنه تمنى وله يؤجر على نيته. وذاك الذي قال: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت كذا وكذا من الآثام، فله مثل وزره لأنه تمنى مثل أمنية مثل فعل هذا الرجل. فالمقصود أن الحالة الثالثة وهي في التمني وفي الإخبار هذا جائز. ويذكر أهل العلم في ذلك أن لو المنهي عنها غالبا تكون في الأمور الماضية التي وقعت، غالبا تكون في أمر ماض وقع وانتهى، هذا الغالب. ولو الجائزة تكون غالبا في الأمور المستقبلة، تكون في الأمور المستقبلة. فإذا الحالة الأولى والثانية غالبا تكون في أمور ماضية، إما يعترض على ما قد وقع أو ما قدره الله شرعا أو قدرا، وإما يتحسر ويندم على ما فات، على ما وقع وفات، وهو كله في أمر ماضي. أما التمني والإخبار فهو يخبر عما سيفعله لو وقع كذا وكذا، يعني مثلا أن يقول: لو أتيتني مرة أخرى لا أفعل كذا وكذا، هذا من سبيل الإخبار خبر، فهو يخبر عن أمر مستقبل أنه لو حصل مثل لو عاد الأمر مرة أخرى سيفعل كذا وكذا. أو يكون على سبيل التمني، كان يقول لو عندي مال لتصدقت به، يا ليت عندي مال فأتصدق به، فهذا على سبيل التمني، وهو غالبا يكون في الأمر المستقبل لا يكون في أمر ماضي. فإذا لو فيما مضى الغالب تكون يعني منهيا عنها، وفي أمر مستقبل الغالب تكون جائزة، وهي على الأحوال الثلاثة التي مرت معنا. نعم.
وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الآية، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا
الآية. نعم، هذا هو كله من فعل المنافقين، يتحسرون على ما وقع عليهم ندما واعتراضا على ما قدره الله عز وجل، وكلها واقعة في غزوة أحد، فيتمنون أنهم ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو ما خرجوا ما قتلوا هاهنا، وأنه لو كان لهم من الأمر شيء، يعني لو كانت لهم نصرة ولو كان الأمر حقا لما قتلوا هاهنا. وكل ذلك دال على، يعني ذكره المصنف هنا ووجه الشاهد منه ظاهر، أن لو التي فيها اعتراض على قدر الله الشرعي أو الكوني أن هذا من أعمال المنافقين، وأن هذا أمر محرم، والله عز وجل ما ذكره إلا على سبيل الذم لهؤلاء الذين اعترضوا على حكمه وقضائه سبحانه وتعالى. فلا يجوز الاعتراض على قضاء الله وحكمه الشرعي والقدري، وكذا لا يجوز التحسر والتندم. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن.
ولا تعجزن أو ولا تعجزن، من العجز كلها صحيح، ولا تعجزن ولا تعجزن. نعم.
وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لك.
إن أصابك شيء يعني من الأمور المكروهة، من الأمور المكروهة من قدر الله الكوني. نعم.
فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.
هذا هو موضع الشاهد، نهاه أن يقول لو. إذن لو تأملنا لوجدنا أن الآيتين اللتين ذكرهما المصنف هما في أي حالة؟ ها؟ في الحالة إيش؟ الأولى، وهي الاعتراض على ها؟ القدر الشرعي والكوني أيضا. فالآية الأولى فيها اعتراض على القدر إيش؟ ها؟ على القدر إيش؟ الشرعي. وش الآية؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا اعتراض على حكم الله، وهم يعني كأنهم غير مصدقين بحكم الله الشرعي، وفيه اعتراض قدري على ما وقع عليه من القتل. والآية الثانية صريحة في أنه اعتراض على حكم الله الكوني، قدر الله الكوني، واضح؟ فالآيتين أو الآيتان كلاهما في الدلالة على هذا المعنى، وهو الاعتراض الذي وقع من المنافقين سواء على حكم الله الشرعي أو على حكم الله الكوني. نعم. وأما الحديث فهو يشبه أن يكون هو عام، يدخل في الاعتراض على القدر والاعتراض وسبيل التحسر والتندم، ولكن يظهر من سياق الحديث أنه خاص بأهل الإيمان الذين قد يقع منهم شيء من التحسر والتندم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان يحرص على ما ينفعه ويجاهد ويجتهد ولا يعجز ولا يتكاسل، فإن أصابه شيء بعد حرصه وعدم تكاسله فلا يقول لو أني فعلت كذا وكذا لما كان كذا وكذا أو لكان كذا وكذا، هذا تندم وتحسر، ولكن عليه أن يقول قدر الله، أي هذا قدر الله وما شاء الله فعل، إرجاع الأمر إلى الله عز وجل. وهذا من باب إيش؟ الاحتجاج، ها؟ الاحتجاج بالقدر فيما إيش؟ في المصائب. الاحتجاج بالقدر، قلنا فيما مضى أن الاحتجاج بالقدر في المصائب هو إيش؟ هو التوحيد، هو عين التوحيد وهو السنة، أن يقول الإنسان قدر الله وما شاء فعل، لكن في المعاصي لا يجوز أن يحتج بالقدر. ما هو إذا ترك الصلاة وشرب الخمر وعق والديه قال هذا قدر الله، وش أسوي، الله قدر علي أني أفعل هذا، هذا ما يجوز هذا. لكن إذا حلت المصائب هنا يقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، أي كذا قدر الله وما شاء فعل. لا كيف يعني، لا لا ما يقول ذلك، ما يحتج بالقدر مطلقا على المعاصي، لأن هذا من فعله، هذا من فعله، فلا يحتج عليه بفعل الله بقدر الله، لأنك كأنما تقول الله أجبرني بذلك. لما تحتج بالقدر على المعاصي كأنما تقول الله أجبرني على فعل المعصية، ليس هذا من فعلي، كأنك تنسب المعصية إلى الله عز وجل، إنه هو الذي أجبرني على فعلها وكتب علي فعلا ما أستطيع. هذا غير صحيح، الله عز وجل خيرك ولم يجبرك على فعل المعاصي، وإلا لما كان فيه اختبار وامتحان، هذا ينافي كمال عدله سبحانه وتعالى. نعم.
وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
نعم، تفتح لو عمل الشيطان. ما هو عمل الشيطان؟ يبتدئ بالتحسر والحزن، وينتهي بالاعتراض والكفر، وينتهي بالاعتراض والكفر، هذا كله من عمل الشيطان. فأولا يدخل إلى قلبك الحزن بالندم والتحسر على ما فات وعلى ما وقع من قدر الله، ثم يستجريك الشيطان إلى أن تصل حد الاعتراض، وهذا قد يوقعك في الكفر الأكبر، وهو الذي يعترض على قضاء الله وقدره، قد يوقعه الأمر في الكفر الأكبر. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يقول لو فيما وقع عليه من المصائب، فكل هذا محرم لا يجوز، وهو ما ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد. نعم.
باب النهي عن سب الريح، عن أبي بن كعب رضي الله عنه.
باب النهي عن سب الريح، تقدم معنا سب إيش؟ النهي عن سب الدهر، وهذا شبيه به، هذا الباب شبيه بسب الدهر. نعم.
عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح، والحديث الذي قبله قال في الصحيح، حديث لو في صحيح مسلم، النهي عن سب الريح مثل النهي عن سب الدهر. الدهر مخلوق من مخلوقات الله، لا يتصرف بنفسه ولا يضر ولا ينفع بنفسه، وإنما الضار النافع هو الله عز وجل، وهو الذي يقدر الأمور. وكذلك الريح سبها مما ينافي كمال التوحيد، مما ينافي كمال التوحيد، لأن الريح خلق من خلق الله، فإذا الريح أفسدت أو أوقعت أشياء أو كسرت أشياء أو أضرت بمزروعات، فسبها هو في الحقيقة سب لله. لماذا؟ لأن الريح لا تتصرف بنفسها وبذاتها، إنما المتصرف والآمر لها هو من؟ هو الله عز وجل، فكأن الساب هو ساب لله في الحقيقة. فلذلك هذا مما ينافي كمال التوحيد، وهذا هو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أن سب الريح مثل سب الدهر، هو في الحقيقة سب لله، لأن الله عز وجل هو الذي يجري هذه الريح، وهو الذي يأمرها وينهاها، فهي لا تجري بأمرها ولا تضر ولا تنفع إلا بمن؟ إلا بأمر الله، هي لا تضر وتنفع بنفسها بذاتها، وإنما هي سبب، والله عز وجل هو المسبب لها، فهي لا تجري بنفسها. فهذا مما ينافي كمال التوحيد، مما ينافي كمال التوحيد. والريح مفرد رياح، الريح هي مفرد رياح، جمعها رياح. والغالب أن في القرآن تأتي الريح في الأمور التي يكون فيها عقوبة، وتأتي الرياح في الأمور التي فيها الخير، كما في قوله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. صرصر عاتية سماها ريحا، والله عز وجل سماها الريح العقيم. فإذا الريح غالبا تكون في الشر، في العقوبات، والرياح تكون في الخير، تكون في الخير. ولذلك جاء في، أو أخرج البيهقي في كتاب المعرفة بسند حسنه الحافظ رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وجاء أيضا، أخرج ابن السني بسند صححه النووي أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لقحا لا عقيمة، اللهم لقحا لا عقيمة. عقيمة هي الريح، واللقح هي الرياح. قال ابن الأثير في غريب الحديث: إن السحب لا تلقح، يعني تنزل المطر، إلا إذا جاءت بها رياح، فالرياح هي التي تؤثر في السحاب فينزل المطر وينزل الخير والبركة. وأما الريح فإنها لا تلقح بها السحاب، ولذا قال في الحديث: اللهم لقحا، أي رياحا التي تلقح السحاب، لا عقيمة. والعقيم وصفها الله الريح العقيم، وهي التي يعني تكون في الغالب للعقوبات، تكون في الغالب للعقوبات. هذا ما يتعلق بمعنى الريح. السب هو المراد به هنا يعني لعن للريح، أو يعني تلفظ بألفاظ تدل على يعني السب لها، مثل أن يقول: قبح الله هذه الريح، أو لعن الله هذه الريح، أو أخزى الله هذه الريح، أو ما أشبه ذلك من أنواع السب، فهذا لا يجوز. أما الوصف للريح فهذا جائز، كما في الآية: الريح العقيم وبريح صرصر عاتية، هذا على سبيل الوصف. فالوصف للرياح كما قلنا في الدهر، فوصف الدهر لا بأس به، لكن لعنه وسبه هو الذي يعني محرم ولا يجوز. وكذلك الريح والرياح وصفها لا بأس به، أن توصف بالشدة والعاتية والصرصر ونحو ذلك، هذا كله جائز، لكن أن يلعنها أو يسبها هذا هو الذي لا يجوز، لأن هذا في الواقع يقع على من أمرها ودبرها، وهو الله عز وجل، لأنها لا تتصرف بنفسها ولا بذاتها. فإذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو إيش؟ النهي عن سب الريح، لأن سب الريح مما ينافي كمال التوحيد، لأنه في الحقيقة هو سب لله عز وجل، لأن هذه الريح لا تتصرف بذاتها، وإنما المتصرف بها هو الله عز وجل. وهكذا يلحق بذلك كل شيء مما هو من خلق الله يقع منه ضرر، فإنه لا يجوز لك أن تلعنه أو تسبه، مما لا يتصرف بنفسه، وإنما الله هو الذي يتصرف به سبحانه وتعالى، كالأمطار والسيول والرياح والشمس والحر وشدة البرد، كل ذلك يلحق بهذا. فليس المعنى فقط سب الريح، بل كل ما هو مثل الريح مما لا يتصرف بنفسه، كالسيول والأمطار ويعني شدة البرد وشدة الحر وغير ذلك مما يقدره الله عز وجل من هذه المخلوقات التي يقع بسببها ضرر، وهي لا تتصرف بنفسها، إنما الله عز وجل هو الذي يأمرها وهو المدبر سبحانه وتعالى. فلا يجوز سبها ولعنها وشتمها، لأنه في الحقيقة يقع على من دبرها وأمرها وقدر ذلك، وهو الله عز وجل. نعم. نعم أحسنت، ممكن يقال بذلك، ممكن يقال في لو إذا كان يتمنى فيها الخير الذي هو من عمل البر عمل الصالحات أنها مستحبة، يمكن يقال بهذا. نعم، يعني كان يقول يعني لو عندي مال لبذلته في كذا وكذا من أوجه الخير. نعم، بناء على الحديث. طيب في سؤال أخوان؟ طيب نقف عند هذا الحد. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه أسئلة المراجعة يا إخوان اللي مشاركين في المجموعات.